أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في أدلة القائلين بوجوب الغسل في الوطئ في الدبر، ومحل الكلام كما أشرت سابقا هو الوطئ في دبر المرأة لا مطلق الدبر. والمشهور على وجوب الغسل على الفاعل والمفعول وإن لم يتحقق الإنزال. تقدم بعض ما يصلح للاستدلال نمر عليه بشكل سريع ونذكر وجوها أخرى. الوجه الأول التمسك بإطلاق قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، حيث إن الملامسة كناية عن الوطأ، والوطأ كما يصدق على الوطأ في القبل يصدق على الوطأ في الدبر. فإطلاق الآية يقتضي وجوب الغسل بملامسة النساء الشامل للوطء في الدبر. هذا الوجه إذا خلينا نحن والآية الشريفة لا يمكن الاعتماد عليه، لأن التحقيق في الآية أن التعبير فيها تعبير كنائي، وفي التعبير الكنائي يوجد لفظ مستعمل في معناه لينتقل منه إلى لازمه. ففي الكناية يتغاير المراد الجدي عن المدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي لقولنا زيد كثير الرماد هو كثرة الرماد، والمراد الجدي هو الكرم. فالآية بلحاظ المدلول الاستعمالي وما هي الصريحة فيه لا تشمل الوطأة في الدبر، بل المقصود منها الملامسة. وبلحاظ المعنى الكنائي والمراد الجدي يبتني الشمول للوطئ في القبول على أن الملازمة العرفية التي هي شرط في الكناية هل هي قائمة بين مطلق الملامسة، هل هي قائمة بين الملامسة ومطلق الوطئ، أو هي قائمة بين الملامسة
وحصة من الوطن، فنحتاج إلى إثبات أن الملازمة العرفية التي هي شرط في الكناية قائمة بين الملامسة ومطلق الوطن. وبما أن المدار على الملازمة العرفية، فالوطء في الدبر شيء على خلاف العادة والديدن، فجمع حصتين ليس في مرتبة واحدة من الظهور، وحمل المراد الجدي على الجامع بينهما، مع كونه يشترط في الكناية الملازمة العرفية، يمنع من التمسك بإطلاق المعنى الكنائي. واضح صار الفكرة؟ في الكناية لابد من الملازمة البينة والملازمة العرفية. فهنا من السهول أن ندعي أن الملازمة قائمة بين الملامسة وبين الوطء المتعارف، لا مطلق الوطء وإن لم يكن متعارفا. فإذا التمسك بهذا الوجه الأول لوحده لا يكفي لإثبات المدعى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، التمسك بصحيحة أبي مريم الواردة في تفسير الآية المتقدمة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، يعني الملامسة التي ذكرت في الآية. فقالوا: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا أو لامست من النساء إلا المواقعة في الفرج. هذا في نسخة الاستبصار. في نسخة التهذيب: إلا المواقعة دون الفرج، والظاهر أنها تصحيف خطأ، إلا المواقعة في الفرج لا المواقعة دون الفرج. فحينئذ يقال أنه بمقتضى هذه الصحيحة الواردة في تفسيرها نتمسك بإطلاق الفرج الذي عرفنا سابقا أنه يشمل ماذا؟ الدبر، كشموله للقبل. وأتصور أن الجواب صار واضحا، لأن الفرج وإن كان في اللغة والعرف وبعض الاستعمالات الشرعية يكون شاملا للدبر، لكن باعتباري أنه يفسر الكناية الموجودة في الآية مع كونه في مقام البيان بالنسبة لأصل جعل الملامسة يراد منها الكناية، ردا على أولئك الذين جعلوا الملامسة من نواقض الوضوء. فغرض الإمام عليه السلام بيان أن الملامسة معنى كنائي وليس في مقام البيان بلحاظ كل ما يصدق عليه المعنى المكنى عنه. واضح الفكرة؟ يعني هذا الرجل أنه يتوضأ وتأخذ جاريته إما لكبره في السن أو لكونه أعمى أو لكونه مريض، تأخذ الجارية بيده وتذهب به لكي يصلي في المسجد، فالناس اعترضوا عليه أن أنت بوضوءك بطل لأن هذه ملامسة المقصودة في الآية. فتمام كلام المعصوم عليه السلام لرد المع أن المراد الجدي في الآية ليس هو المعنى الصريح بل المعنى الكناية. أما ما هو المكنى عنه بحدوده وتفاصيله ليس في مقام البيان كي نتمسك ماذا بإطلاقه. وهكذا الحال في الوجه الثالث وهو التمسك بإطلاق الفرج في صحيحة الحلب المتقدم لما ذكرناه سابقا من إمكان دعوى انصراف الفرج إلى ما هو المتعارف. الوجه الرابع التمسك بما رواه الشيخ في التهذيب بإسناد صحيح عن حفص بن سوقة عمن أخبره. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل. تقدم الإشكال السندي أن الرواية مرسلة، ولم نقبل الإشكال الدلالي الذي ذكره السيد الخوي، فلا نطيل البحث. الوجه الخامس ما رواه في الكافي صحيحا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. اتفقنا؟ تقريب الاستدلال أن اللفظ المعلق عليه وجوب هذه الأمور الثلاثة هو الإدخال، والإدخال صادق في الدبر كصدقه في القبر. دلالة وتقريب الاستدلال واضح. يبقى دعوى الانصراف إلى ما هو ماذا؟ متعارف. سيأتي في الدليل السادس ما يزيد المسألة وضوحا. الدليل السادس ما رواه الشيخ في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. ما معنى الماء من الماء؟ يعني من هذه العبارة نفهم أن السؤال عن الغسل. هذا الرجل أتى أهله ولم يتحقق إنزال، فهل عليه غسل؟ فقالوا: الماء من الماء. يعني برأي الأنصار ماذا؟ لا يجب عليه الغسل لأنه ما في ماء حتى نوجب عليه الماء. التغدنا. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. كل واحد أبرز دليلا. فإذن على رأي المهاجرين يجب الغسل، على رأي الأنصار لا يجب الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ استفهام ماذا؟ استنكار. إن هذا لو قارب غير زوجته كنتم توجبون عليه ماذا؟ الحد إذا لم يكن محصنا، والرجم إذا كان محصنا. تستكثرون عليه صاع من الماء؟ أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار. إذن أمير المؤمنين عليه السلام يؤيد رأي المهاجرين. واضح صار؟ هذه الصحيحة من جملة أدلة العلامة في المختلف. وقرب الفاضل السبزواري وقرب الفاضل السيوري في التنقيح الرائع الاستدلال بهذه الصحيحة تقريبا منهجيا منطقيا، يعتمد على قياس استثنائي يرجع إلى استثناء عين المقدم لينتج عين التالي. توضيحه أن مفاد ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام يرجع إلى قولنا: كلما وجب على الواطئ دبرا الحد وجب عليه الغسل، حيث إن الإمام عليه السلام بين الملازمة بين وجوب الحد والرجم ووجوب الغسل. فإذا وجب على الواطئ دبرا الحد فقد وجب عليه الغسل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن الحد واجب على الواطئ دبرا بالإجماع، فماذا ينتج؟ فيجب عليه الغسل. استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، لأنه في القياس الاستثنائي عندنا طريقتان. في طريقة استثناء نقيض المقدم لينتج ماذا؟ نقيض التالي. في استثناء ماذا؟ عين المقدم لينتج عين التالي. هذا من هذه الطريقة الثانية. إذا وجب على الواطئ دبرا الحد وجب عليه الغسل، والحد واجب على الواطئ دبرا بالإجماع، فيجب عليه ماذا؟ الغسل. فثبت المطلوب. وطبعا هذا الدليل لو تم لا يخصص الغسل بما لو كانت الموطوءة دبرا ماذا؟ المرأة، بل يشمل غير المرأة أيضا. واضح الفكرة صارت؟ صاحب الحدائق رحمة الله عليه أوضح هذا الاستدلال بأن مقتضى الاستفهام الاستنكاري من قبل الإمام عليه السلام هو أن إثبات الحد والرجم مع عدم إيجاب الصاع من الماء الذي هو كناية عن الغسل كالجمع بين النقيضين، هذا معنى الاستفهام الاستنكار. إذ هما معلولا علة واحدة، فإذا ثبت أحدهما ماذا؟ لابد أن يثبت الآخر. وأما لو ثبت أحدهما ورفعنا الآخر فهذا يعني أننا أثبتنا العلة ورفعنا العلة في وقت واحد. واضح الفكرة؟ إذا كان العلة لهما واحدة بحسب ما استفدناه من الاستفهام الاستنكاري فلا يعقل أن يثبت واحد ولا يثبت الآخر، لأنه إذا ثبت واحد معناه أن العلة موجودة، إذا لم يثبت الآخر معناه العلة غير موجودة، لا يمكن الجمع بين وجود العلة وعدم العلة. واضح الفكرة؟ وهناك تقريب آخر ربما يكون النظر إلى قياس الأولوية، وهو أن إيجاب الصاع من الماء أولى من إيجاب الحد والرجم، لكون الحد والرجم يكون مبنيا على التخفيف بخلاف إيجاب الصاع، ولذا الحدود تدرأ بالشبهات بخلاف مسألة الصاع. فإذا الذي يدرأ بالشبهات أوجبوه في الوطء في الدبر، فكيف الذي هو ليس مبنيا على التخفيف؟ فمن باب أولى أن يوجبوه. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة. صار الفكرة واضحة؟ لا، أتعجب أنه صاحب الحدائق الآن يجيب عن هذا الاستدلال جوابا مفصلا، ومع ذلك نجد من تأخر يتبنى تقريب صاحب الحدائق للاستدلال ولا يتعرض للجواب عن إشكاله صاحب الحدائق. يعني هذا الذي قربه صاحب الحدائق الذي هو في الواقع توضيح لكلام من؟ لكلام الفاضل السيوري. خب، هذا توضيح لكلام السيوري. هذا الذي قربه صاحب الحدائق أشكل عليه إشكالا مفصلا، فيأتي من يتأخر عن صاحب الحدائق يتبنى تقريب صاحب الحدائق للاستدلال ولا يكلف نفسه بالجواب عن ماذا؟ عن إشكال صاحب الحدائق. اللهم إلا الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يذكر إشكال صاحب الحدائق ويناقشه. إلى يوم غد راجع المطلب في الحدائق وفي كتاب الطهارة للشيخ الأعظم رحمة الله عليه. والحمد لله رب العالمين. هذا هو الشيخ باعتبار ما سجلوش من البداية يختلف التسجيل. نعم.